بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: فصل. ومن صفات الله تعالى التي يجب الإيمان بها أنه متكلم بكلام قديم يسمعه منه من شاء من خلقه.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو الكلام على صفة الكلام لله عز وجل، وهذا تابع لمباحث الصفات التي افتتح المصنف الكلام عليها، وإن كان كثير من العلماء يفردونه لأهميته ولعظيم الاختلاف الذي وقع فيه، وكذلك المحنة التي وقعت لأهل السنة بسبب الخوض في هذه الصفة وما يتعلق بذلك من الخوض في القرآن، لأجل هذا يفرده كثير من العلماء، وإلا فهو داخل في مباحث الصفات. قوله متكلم بكلام قديم يسمعه منه من شاء من خلقه، هذا هو الجمع في صفة الكلام بين جانب الذاتية وجانب الفعلية، فإن الصفات كما عرفت تنقسم إلى صفات ذاتية وصفات فعلية. فمن الصفات ما يقال فيه ذاتي فعلي جميعا، ومن ذلك صفة الكلام. فصفة الكلام يقال فيها صفة ذاتية فعلية، فهي ذاتية من جهة أن الله تعالى لم يزل متكلما وأنه موصوف بالكلام أزلا، وهي صفة فعلية بمعنى التجدد والحدوث، أن الله تعالى يتكلم وقتما شاء كيفما شاء بما شاء. فقوله متكلم بكلام قديم هذا جانب الأزلية أو الذاتية، وقوله يسمعه منه من شاء من خلقه هذا جانب التجدد أو جانب الفعلية. مع استدراك لطيف على المصنف رحمه الله في التعبير بكلمة القديم، وإن كان هذا يتسامح فيه عند كثير من أهل العلم لا سيما في مقام الإخبار عن الله عز وجل وصفاته، لكن كلمة القديم كلمة فيها قصور، هذا تعرفه للفائدة. لا ينبغي أن يعبر عن الله تعالى بأنه قديم أو عن شيء من صفاته بأنه قديم، لأن كلمة القديم فيها قصور ولا تفيد المعنى المراد من جهة الأزلية، فإن الذي يطلق القديم أو يعبر بالقديم يقصد الأزلية والأولية، يقصد أن هذا الشيء القديم لا أول له، أو أنه لم يحدث بعد أن لم يكن، هذا مقصوده، لكن الكلمة لا تساعده على ذلك، فإن الكلمة تأتي في لغة العرب للدلالة على الشيء الحادث الذي لا يشترط فيه الأزلية ولا الأولية، ومن ذلك قوله تعالى حتى عاد كالعرجون القديم. فهل العرجون هذا قديم بمعنى الأزلية أنه لم يحدث أو ليس بحادث ليس بمخلوق يعني؟ هذا ليس بصحيح، لهذا يختار عدم التعبير بالقديم. وأما ما يرد في عبارات العلماء من ذلك فإنما هو على وجه الإخبار أو على وجه الجري على المصطلحات الشائعة التي تكون في عهدهم وعصرهم، لا سيما فيما يتعلق بقضية المجادلات أو المناظرات أو المناقشات، عندما تبحث المسائل بحثا مستفيضا ويرد فيها على المخالفين، فعندئذ يكثر إيراد المصطلحات التي هي في الأصل من مصطلحاتهم، كما تجده كثيرا في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، تجد أنه كثيرا ما يعبر بالمصطلحات التي منها ما يكون من قبيل المصطلحات الفلسفية أيضا، لكن يعبر به على هذا الوجه الذي ذكرته. نعم.
سمعه موسى عليه السلام منه من غير واسطة، وسمعه جبريل عليه السلام، ومن أذن له من ملائكته ورسله، وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه.
إذن فكلام الله تعالى ليس في الدنيا فقط، بل يكون في الدنيا وفي الآخرة، فإنه يتكلم وقتما شاء كيفما شاء بما شاء. فمن كلامه في الدنيا مثلا ما سمعه منه موسى عليه السلام، وخصيصته عليه السلام في أنه سمع الكلام من غير واسطة من الله تعالى مباشرة، ومن ذلك ما سمعه جبريل عليه السلام، ومن جملة ذلك القرآن الذي بلغه للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ما تسمعه الملائكة وما يسمعه المرسلون بتبليغ الله عز وجل أو بتبليغ الملك إلى غير ذلك. وأما الكلام الذي يكون في الآخرة فالله تعالى يكلم المؤمنين والمؤمنون كذلك يكلمونه، كما دل على ذلك الحديث العام الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، يعني يوم القيامة، ليس بينه وبينه ترجمان. ومن تتبع أفراد الأحاديث في ذلك فإنه يجدها أحاديث كثيرة جدا، كمثل حديث آخر من يدخل الجنة مثلا، وكمثل حديث صاحب البطاقة، إلى غير ذلك من الأحاديث المعروفة التي تبين كلام الرب سبحانه وتعالى للناس يوم القيامة. نعم.
وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه، ويأذن لهم فيزورونه، ويكشف لهم الحجاب فينظرون إليه.
هذه مسألة الزيارة، وهي تابعة للرؤية كما سيأتي الكلام عليه إن شاء الله.
قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. قال سبحانه: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وقال سبحانه: منهم من كلم الله. وقال سبحانه: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. وقال تعالى: فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك. وقال سبحانه: الله لا إله إلا أنا فاعبدني. وغير جائز أن يقول هذا إلا الله تعالى.
ذكر بعض الأدلة من القرآن على صفة الكلام لله عز وجل. قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، يدل على الصفة ليس فقط من باب ذكر الفعل وكلم، ولكن من باب التأكيد بالمصدر المؤكد. يعني عندما أقول لك أعرب قوله تكليما، تقول مفعول مطلق مؤكد للفعل، صحيح ولا لا؟ لأن المفعول المطلق منهما هو مؤكد للفعل، ومنهما هو مبين للنوع، فهذا مفعول مؤكد للفعل، مفعول مطلق مؤكد للفعل، مصدر مؤكد للفعل. يعني إيش مؤكد للفعل؟ يعني مؤكد لصفة الكلام، فهذا مبالغة في الدلالة على هذه الصفة. وقوله تعالى: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، يدل كذلك على هذه الصفة من جهة قوله تعالى وبكلامي، على أن الآية أصلا خطاب، خطاب من الله تعالى لموسى عليه السلام، ولا يكون ذلك إلا بكلام. وقوله تعالى: منهم من كلم الله، برفع لفظ الجلالة على أن الله تعالى هو الفاعل، أي هو المكلم، أي هو المتكلم، خلافا لمن يحرف الآية تحريفا لفظيا كما سبق التمثيل به، فيقرأ بنصب لفظ الجلالة حتى ينفي صفة الكلام عن الله عز وجل. وقوله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، تمام الآية، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. فذكر الله تعالى وقوع الكلام منه جل وعلا على نحو من هذه الأنحاء الثلاثة المذكورة، المهم أن الله عز وجل يقع منه الكلام ويتكلم بالفعل. قوله تعالى: فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك، والنداء لا يكون إلا بكلام، ولا يكون إلا بصوت، ولا يكون إلا بحرف كما سيأتي بيانه. وقوله: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، فيها دلالة خاصة، أو فيها مزيد دلالة من جهة تعليق المصنف عليها بقوله: وغير جائز أن يقول هذا إلا الله تعالى. هذا يرد به على أهل البدع الذين ينفون صفة الكلام ويقولون إن الذي تكلم ليس هو الله عز وجل كما سيأتي بيانه، فهو هنا يرد عليهم ويقول إن هذا القول لا يمكن أن يصدر إلا من الله عز وجل، لا يمكن أن تقول الشجرة مثلا، أو أن يقول شيء من المخلوقات إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. فهذا واضح جدا في أن الذي تكلم بهذا الكلام هو رب العزة سبحانه وتعالى. نعم.
قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء، وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أما الموقوف على ابن مسعود رضي الله عنه فقد أخرجه البخاري في صحيحه تعليقا، وهو أثر صحيح كما بين العلامة الألباني رحمه الله، وقبله الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق وفي فتح الباري. وأما المرفوع منه فلم يصح من هذا الوجه، لم يصح من هذا الوجه كما رجحه الدارقطني في العلل، وإنما صح من وجه آخر أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بنحوه. نعم.
وروى عبد الله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحشر الله الخلائق يوم القيامة حفاة عراة فيناديهم بصوت.
عندي بين معكوفتين غرلا، حفاة عراة غرلا.
فيناديهم بصوت يسمعه من دعوه كما يسمعه من قرب: أنا الملك وأنا الديان. رواه الأئمة واستشهد به البخاري.
هذا الحديث أخرجه أحمد وغيره، وفي إسناده ضعف، وله بعض الطرق الأخرى التي يمكن أن يحسن بمجموعها، وقد جزم بعض الأئمة بصحته، منهم ابن القيم رحمه الله تعالى، وبالغ في الرد على من ضعفه، بل نسب تضعيفه إلى الجهمية. ويكثر استشهاد الأئمة به في هذه المسألة، لا سيما من جهة إثبات الصوت لله عز وجل. نعم.
وفي بعض الآثار أن موسى عليه السلام ليلة رأى النار فحيته وفزع منها، ناداه ربه: يا موسى. أجاب سريعا استئناسا بالصوت فقال: لبيك لبيك، أسمع صوتك ولا أرى مكانك، فأين أنت؟ فقال: أنا فوقك ووراءك وعن يمينك وعن شمالك. فعلم أن هذه الصفة لا تنبغي إلا لله تعالى. قال: فكذلك أنت يا إلهي، فكلامك أسمع أم كلام رسولك؟ قال: بل كلامي يا موسى.
وقع عندي في طبعتي في تخريج هذا الأثر نفس التخريج الذي سبق لحديث ربنا الذي في السماء تقدس اسمك، وهذا غلط، وإنما هذا الأثر أخرجه الدينوري في كتاب المجالسة بإسناده إلى وهب بن منبه أن موسى عليه السلام فذكره، فواضح أن هذا من الإسرائيليات التي كان يذكرها وهب، ولم أنشط للبحث في إسناده وما أراه يصح، والله تعالى أعلم. فهذه الآثار التي ذكرها المصنف رحمه الله تدل على أمر يتعلق بصفة الكلام، وهو إثبات الصوت وكذلك إثبات الحرف، فلابد من هذا، وهذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة بإجماع السلف، فالسلف يثبتون صفة الكلام لله عز وجل، ومن لوازم ذلك إثبات الحرف والصوت. وبعض الأئمة صنف في هذا خاصة كرسالة أبي نصر السجزي، رسالته إلى أهل زبيد، رسالته إلى أهل زبيد معذرة، وهذه الرسالة يقال لها الرد على من أنكر الحرف والصوت، يعني تسمى هكذا وتسمى هكذا. وبالنسبة لإثبات الحرف والصوت في كلام الله عز وجل، أولا هذا هو ما تعقله العرب من الكلام، الكلام لغة على ما تعقله العرب لا يكون إلا بحرف وصوت، فمن أثبت الكلام لله عز وجل لزمه أن يثبت الحرف والصوت، هذا أولا. وثانيا بالنسبة للأدلة الصريحة التي تدل على ذلك سوى ما ذكره المصنف رحمه الله، عندنا الآيات في كتاب الله عز وجل التي تجيء في النداء، كما سبق معنا من قول الله تعالى: نودي يا موسى، ونحو ذلك، وكذلك الآيات التي تدل على المناجاة: وقربناه نجيا عليكم السلام، وكذلك الآيات التي تدل على الاستماع: فاستمع لما يوحى. فكل هذا لا يكون إلا لصوت، الاستماع لا يكون إلا لصوت، والنداء والمناجاة لا يكونان إلا بصوت. وبالنسبة للأحرف كذلك الأمر ظاهر، فإن الصوت لا بد أن يكون مكونا من أحرف، وكذلك الكلام بشكل عام. ومن الأدلة التي تدل على هذا بالنسبة للقرآن الذي هو من كلام الله عز وجل كما سيأتي بيانه، أن القرآن مركب من حروف، مكون من حروف. وفي أوائل بعض السور هناك الأحرف المقطعة، فهذه كلها دلائل صريحة على إثبات الحرف والصوت لله عز وجل. يأتي بعد ذلك المبحث الأخير فيما يتعلق بصفة الكلام لله عز وجل، وهو أن الكلام غير مخلوق. ويدل على ذلك وجوه كثيرة جدا، نكتفي منها بثلاثة. الوجه الأول القاعدة العامة في الصفات، القاعدة العامة في صفات الله عز وجل أنها أزلية غير مخلوقة، فالله تعالى هو الأول بذاته وأسمائه وصفاته. الله تعالى أزلي بذاته وأسمائه وصفاته، فكما أن ذاته سبحانه وتعالى غير مخلوقة فكذلك جميع أسمائه وصفاته غير مخلوقة. هذه قاعدة عامة، والكلام من جملة الصفات، فلا بد أن يسري عليه هذه القاعدة، لا بد أن تسري عليه هذه القاعدة، لا بد أن يكون الكلام غير مخلوق. الوجه الثاني قوله تعالى ألا له الخلق والأمر، غاير سبحانه وتعالى بين الخلق والأمر، إذن فالأمر ليس من الخلق في شيء. ولا شك أن الأمر من جملة الكلام، فالله عز وجل من جملة كلامه أنه يأمر بما يشاء. والأمر نوعان، أمر كوني وأمر شرعي، وهذا كله من جملة الكلام لله عز وجل. فلما غاير تعالى بين الخلق والأمر، ولما كان الأمر من جملة الكلام، ينتج من هذا أن الكلام ليس من الخلق في شيء. الوجه الثالث ما ثبت في السنة من الأمر بالاستعاذة بكلام الله عز وجل، كما أخرجه مسلم من حديث خولة بنت حكيم رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. والقاعدة المعروفة في مسائل التوحيد أن الاستعاذة لا تكون بمخلوق، فإذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالاستعاذة بكلام الله عز وجل فدل هذا على أن الكلام ليس بمخلوق. فمحصلة القول عندنا في اعتقاد أهل السنة في صفة الكلام، أولا أن الكلام من صفات الله عز وجل التي يجب الإيمان بها، ثانيا أن الكلام صفة ذاتية فعلية، فالله تعالى لم يزل متكلما وهو يتكلم وقتما شاء كيفما شاء بما شاء، ثالثا أن الكلام بحرف وصوت، رابعا أن الكلام ليس بمخلوق. نختم هذا المبحث بذكر بعض مذاهب أهل البدع في الكلام. المذهب الأول مذهب الجهمية والمعتزلة، وهو أن الكلام مخلوق أحدثه الله في غيره ونسبه إلى نفسه، وهذه قاعدتهم في جميع الصفات ليس في الكلام وحده، يعتقدون في جميع الصفات أنها مخلوقة محدثة بعد أن لم تكن. طيب هذا الكلام الذي سمعه موسى عليه السلام كيف توجيهه عندهم؟ يقولون يخلق الله عز وجل الكلام في غيره ثم ينسبه إلى نفسه، يعني عندهم الذي قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني ليس هو الله عز وجل، وإنما يعني على حسب ما يقولون الشجرة التي كانت في الوادي الذي نزل فيه موسى عليه السلام أو غير ذلك، المهم أن الذي قال هذا ليس هو رب العزة سبحانه وتعالى عندهم. فأما جانب الخلق فقد تقدم بيانه، بيان الرد عليه يعني في الرد عليهم في هذا الجانب. وأما قضية إحداث الشيء في الغير فهذه قضية فاسدة. والقاعدة في ذلك كما بين شيخ الإسلام رحمه الله أن الشيء عموما لا يوصف بما يقوم بغيره، صحيح ولا لا؟ لا يوصف الشيء بما يقوم بغيره. يعني الأعمى يوصف بالبصر لأن البصر قائم في غيره؟ لا. الأصم يوصف بالسمع لأن السمع قائم في غيره؟ لا. فلا يوصف الشيء إلا بما قام بنفسه. وعليه إذا وصف الله عز وجل نفسه بالكلام فلا بد أن يكون الكلام قائما به، لا يجوز أن يكون الكلام قائما بغيره، واضح؟ ثم قولهم هذا في شأن النسبة يستلزم أن يكون كل كلام في الوجود كلام الله عز وجل، لأن عندهم كلام الله هذا مخلوق في غير الله. طيب غير الله هذا أمر عام، يعني كل ما هو في الوجود، يبقى كل كلام في الوجود سواء كان حسنا أم قبيحا، سواء تكلم به إنسي أم جني، أيا كان، على مذهبهم يلزم أن يكون هذا الكلام كله كلاما لله عز وجل. وهذا هو ما طرده محققوهم من المتأخرين الذين قالوا بوحدة الوجود، حتى تعلم أن مذاهب أهل الضلال يرث بعضها بعضا، وأن أهل الضلال يرث بعضهم بعضا. فأهل وحدة الوجود الذين يقولون إن وجود الله تعالى هو عين وجود الكائنات، هكذا يعتقدون أن كل كلام في الوجود هو كلام الله عز وجل، حتى قال شاعرهم لعله ابن عربي فيما أذكر: وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه. هكذا يصرحون، نعوذ بالله من ذلك. المذهب الثاني مذهب الكلابية والأشعرية، وهو أن الكلام هو المعنى القائم بالنفس، وما يسمعه الناس من الحروف والأصوات مخلوق، وهو حكاية عن كلام الله عز وجل الذي يقوم بنفسه. هذا تلخيص جامع لمذهبهم على وجه التقريب، لأن مذهبهم أصلا لا يتصوره العقل، فالله المستعان. إيش يقولون؟ عندهم الكلام الذي هو صفة لله عز وجل هو ما يقوم بذات الله سبحانه وتعالى. وللفائدة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: أول من زعم أن الكلام هو المعنى هو ابن كلاب الذي تنتسب إليه الطائفة الكلابية، أبو عبد الله محمد ابن سعيد ابن كلاب. هذا أول من زعم أن الكلام هو المعنى، لأن الكلام في لغة العرب وفيما يعرفه جميع الناس هو اللفظ، لابد أن يكون لفظا، لابد أن يكون نطقا. حتى قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة: الكلام نطق مفهم، عليكم السلام، الكلام نطق مفهم، فلابد من النطق. فأول من غير هذا الأمر والعياذ بالله هو ابن كلاب هذا، هذا أول من زعم أن الكلام هو المعنى الذي يقوم بذات الشيء. يعني عنده مثلا، حتى نتصور المسألة بالنسبة لنا نحن، بالنسبة لنا نحن البشر، الكلام هو ما يسره أحدنا في نفسه. أنا الآن أسر في نفسي شيئا، أحدث نفسي بشيء، هذا كلام عند ابن كلاب، واضح؟ طيب كلام الله هو ما يقوم بذات الله سبحانه وتعالى، خلاص؟ طيب الذي يقوم بذات الله هذا كيف لنا أن نتوصل إليه؟ قالوا: الله عز وجل خلق أصواتا وخلق حروفا هي التي يسمعها الناس، هي التي سمعها موسى عليه السلام، والتي يسمعها جبريل، والتي يسمعها فلان أو فلان أو فلان. هذه الأحرف والأصوات حكاية عما في نفس الله عز وجل أو عما في ذات الله عز وجل، خلاص؟ طيب هذا المذهب أولا مخالف للغة العرب، لأن العرب كما بينت لا تعقل من الكلام إلا النطق واللفظ. وثانيا مخالف للعقل الصريح. العقل ما يتصور هذا أصلا، ما يتصور كلاما من غير تلفظ، ما يتصور هذا أصلا. وثالثا عائد إلى مذهب المعتزلة، لأنهم يقولون الأحرف مخلوقة والأصوات مخلوقة، والذي سمعه موسى عليه السلام وجبريل عليه السلام والذي نقل إلى محمد عليه الصلاة والسلام هذا كله مخلوق، فآل أمرهم إلى أن الكلام مخلوق، لأن الكلام الذي تعقله العرب هو الحرف والصوت، صحيح ولا لا؟ الحرف والصوت عندهم مخلوق ولا ليس مخلوقا؟ مخلوق. فالناتج عندهم أن الكلام مخلوق، شعروا أم لم يشعروا. وأما قضية المعنى النفسي هذا فهذه قضية لا تعقل من الأساس، واضح؟ نعم.
فصل. من كلام الله تعالى القرآن العظيم وهو كتاب الله المبين وحبله المتين وصراطه المستقيم وتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين بلسان عربي مبين منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود.
شرع في الكلام على القرآن وهو متعلق بصفة الكلام، إذا تكلمنا على صفة الكلام لله عز وجل فلا بد أن نتكلم على القرآن، لأنه من كلام الله تعالى، ولأنه هو الذي حصل فيه الخوض وحصلت فيه المحنة المعروفة التي ابتلي فيها أهل السنة. قال ومن كلام الله تعالى القرآن العظيم، ما الدليل على هذا؟ وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. كلام الله هنا هو القرآن باتفاق أهل العلم من المفسرين وغيرهم، وكذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام من يحملني حتى أبلغ كلام ربي فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي. الكلام هنا هو أي شيء؟ هو القرآن. قال وهو كتاب الله المبين وحبله المتين. الحبل لغة ما يتوصل به إلى الشيء، وقد تنوعت عبارات السلف في تفسير حبل الله عز وجل الذي ورد ذكره في القرآن، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، تنوعت ألفاظ السلف في ذلك وكلها تعود إلى ما يتوصل به إلى طاعة الله، وهذه هي الحقيقة اللغوية للحبل، ما يتوصل به إلى الشيء. وقد ورد التصريح في بعض الأحاديث المرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن القرآن حبل الله، ولكن هذه الأحاديث فيها كلام. قال وتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين وهو جبريل عليه السلام على قلب سيد المرسلين وهو محمد صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود. منزل كما بين في عبارته السابقة غير مخلوق. من أين أتينا بهذه النتيجة؟ من كون القرآن من الكلام، هذا أثبتناه حتى لا نعيد التقرير مرة أخرى، الكلام غير مخلوق، وأثبتنا آنفا أن القرآن من الكلام، إذن القرآن غير مخلوق. وأهل السنة لهم حجج أخرى على ذلك كثيرة، منها أن القرآن من العلم، حجة التي ذكرناها أن القرآن من الكلام. طيب حجة أخرى أن القرآن من العلم، من علم الله عز وجل، ما الدليل؟ يقول الله تعالى فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، ويقول تعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، يبقى ذكر القرآن بلفظ التعليم وذكر الإنسان بلفظ الخلق، فلو كان القرآن من المخلوقات لما غاير بينه وبين الإنسان. وهذه الحجة احتج بها عبد العزيز الكناني في كتاب الحيدة المعروف، وإن كان لا تصح نسبته إليه لكن هي حجة طيبة قوية. القرآن من العلم، والعلم مخلوق ولا لا؟ أجيبوا يا جماعة، ليس مخلوقا، ما احنا قلنا الصفات ليست مخلوق، إذن القرآن ليس مخلوق. حجة ثالثة، القرآن من الأمر، القرآن من الأمر. ما الدليل؟ يقول الله تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره، بالروح بالوحي من أمره. ويقول تعالى: ذلك أمر الله أنزله إليكم. ذلك أي ما تقدم من التشريعات، هذا في سورة الطلاق، ما تقدم من التشريعات. ماذا قال تعالى؟ ذلك أي ما تقدم، أمر الله أنزله إليكم. والأمر مخلوق ولا لا؟ احنا لسه قايلين ألا له الخلق والأمر. فلما كان القرآن من الأمر، إذن النتيجة أن القرآن ليس بمخلوق. وقول المصنف رحمه الله: منه بدأ وإليه يعود. هذه العبارة من مشاهير عبارات السلف في اعتقادهم في القرآن، يقولون: منه بدأ وإليه يعود. والمعنى كما بين غير واحد من أهل العلم: منه بدأ أي من الله بدأ، أي إن الله تعالى هو المتكلم به. وإليه يعود أي إلى الله يعود. والمقصود كما بينوا أيضا أنه يعود إليه في آخر الزمان، كما ثبت الحديث بذلك من حديث حذيفة رضي الله عنه وله حكم الرفع، لما قال: يسرى على القرآن في آخر الزمان فلا يبقى في الأرض منه آية، يرفع إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا معنى قولهم: وإليه يعود. نعم.
هو سور محكمات وآيات بينات وحروف وكلمات، من قرأه فأعرضه فلو بكل حرف عشر حسنات.
بداية من هذا الكلام يشرع في الرد على الأشاعرة، لأن الأشاعرة مذهبهم في الكلام هو ما عرفت، أنه هو المعنى القائم بالنفس. طيب القرآن هذا الذي نزل على محمد عليه الصلاة والسلام، والذي يكتب في المصاحف ويتلى بالألسن ويحفظ في الصدور، يقولون هذا حكاية عن كلام الله عز وجل. وكلام الله عز وجل عندهم أصلا لا يتبعض، هذا من مذهبهم، وهذا ذكرته الآن حتى نفهم وجه كلام المصنف. لماذا يقول المصنف هذا الكلام، ولماذا سيقول بعد ذلك له أجزاء وأبعاد وأول وآخر؟ لماذا يقول هذا كله؟ حتى يرد على الأشاعرة، لأن الأشاعرة عندهم أن كلام الله تعالى الذي هو قائم بذاته لا يتبعض، ليس قابلا للتبعيض، وعليه فلا يجوز أن تقول كلام الله له أول وله آخر وله أجزاء ويتكون من سور وآيات، لا يجوز أن تقول هذا عندهم في كلام الله الذي هو قائم بذاته. خد بالك من الكلام. لكن لو كلمت واحد أشعري ما ينكرش أن القرآن له أول وآخر، عشان تفهم الكلام، ما ينكرش أن القرآن له أول وآخر، ولا إن له حروف وله سور وله آيات وله أجزاء وأحزاب وكذا. ليه؟ لأن القرآن ده مش هو كلام الله أصلا في الحقيقة عندهم، لكنهم لا يصرحون بهذا. هو يقول القرآن كلام الله، يعني إيه؟ يعني حكاية عن كلام الله. واضح الكلام ولا لا؟ فكلام الله عز وجل الذي هو صفة من صفاته عندهم ليس قابلا للتبعيض. لأجل هذا يرد عليهم المصنف فيقول: القرآن سور وآيات وحروف وكلمات، بناء على تصور الحروف في كلام الله سبحانه وتعالى. نعم.
له أول وآخر وأجزاء وأبعاد، متلو بالألسنة محفوظ في الصدور، مسموع بالآذان مكتوب في المصاحف.
هذا كله استمرار في الرد عليهم وبيان لقابلية كلام الله سبحانه وتعالى للتبعض. نعم.
فيه محكم ومتشابه وناسخ ومنسوخ، وخاص وعام وأمر ونهي.
هذا أيضا رد عليهم من وجه أنهم لا يعتبرون كلام الله تعالى متغير المعنى، هذا من مذهبهم أيضا. يعني كلام الله تعالى الذي هو قائم بذاته لا يتغير في المعنى أصلا، بل هو كله معنى واحد. وعليه فعندهم معنى الأمر هو معنى النهي، ومعنى الوجوب هو معنى التحريم، ومعنى آية الدين هو معنى سورة الإخلاص، لا فرق. واضح؟ فهو يرد عليهم بذلك الآن، يقول: كلا، بل كلام الله سبحانه وتعالى تختلف معانيه، منه كذا ومنه كذا. قوله فيه محكم ومتشابه سبق الكلام على هذا، وعرفنا أن المحكم هو ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، وأن المتشابه هو ما يحتمل أكثر من معنى. قوله وناسخ ومنسوخ، النسخ لغة الإزالة، واصطلاحا رفع حكم متقدم بحكم متأخر، رفع الحكم أو اللفظ على التقسيم المعروف بالنسبة للنسخ، نسخ الحكم أو نسخ اللفظ، يرفع الشيء المتقدم بالشيء المتأخر. قوله وخاص وعام، الخاص هو ما دل على معنى معين أو محصور بشخص أو عدد أو نحو ذلك، كقوله تعالى تلك عشرة كاملة، هذا اسم خاص في أصول الفقه اسم خاص. وأما العام فهو اللفظ المستغرق لجميع أفراده الذي يشمل أفرادا غير محصورين، كما في قوله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الآية، هذه كلها ألفاظ عامة. والتخصيص هو إخراج بعض أفراد العام، كما في قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قوله وأمر ونهي، الأمر هو طلب فعل شيء معين، طلب الفعل، طلب الإيجاد على وجه الاستعلاء كما يقول الأصوليون، حتى نخرج يعني قضية الدعاء وقضية مخاطبة المثلية، يعني طلب فعل شيء معين على وجه الاستعلاء كقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وأما النهي فهو طلب الترك، طلب ترك شيء معين على وجه الاستعلاء كذلك، كما في قوله تعالى ولا تقربوا الزنا. نعم.
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من قلبه تنزيل من حكيم حميد.
انت مش الآيات الأولى مش موجودة عندك؟ فإذا أنزلت سورة محكمة. طيب، عندي قال الله سبحانه فإذا أنزلت سورة محكمة، وقال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، وقال تعالى حتى يسمع كلام الله، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. هذه كلها آيات يستشهد بها المصنف رحمه الله على ما سبق من كلامه، فقوله تعالى فإذا أنزلت سورة محكمة يدل على أن القرآن سور وعلى أن منه المحكم. وقوله قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، فيه الدلالة على التعدد، على أن كلام الله تعالى متعدد، وعلى أن كلامه تعالى لا نهاية له. وقوله تعالى حتى يسمع كلام الله يدل على أن القرآن كلام الله. وقوله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، فيه دلالة على إعجازه وأنه لا يتطرق إليه شيء من النقص. نعم.
قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا.
هذا أنت عندك سقط كبير، الله المستعان. طيب أنت انتقل نظرك يعني؟ طيب بعد لئن اجتمعت الإنس والجن إيش عندك؟
الكتاب العربي.
طيب أكمل.
وهو هذا الكتاب العربي الذي قال فيه الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن، وقال بعضهم إن هذا إلا قول البشر، فقال الله فأصليه سقر، وقال بعضهم هو شعر، فقال الله وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. فلما نفى الله عنه أنه شعر وأثبته قرآنا لم يبق شبهة لذي لب في أن القرآن هو هذا الكتاب العربي الذي هو حروف وكلمات وآيات، أن ما ليس كذلك لا يقول أحد إنه شعر. وقال الله تعالى
عندي علم أوله وآخره، علم أوله وآخره، فمن زعم القرآن اسما لغيره بان جهله وحمقه. عليكم السلام. علم أوله وآخره، فمن زعم القرآن اسما لغيره بان جهله وحمقه. طيب، الإخوة الذين أرسلوا أسئلة في نهاية المجلس إن شاء الله. يقول المصنف رحمه الله: وهو هذا الكتاب العربي، يرد بذلك أيضا على الأشاعرة. القرآن هو هذا الكتاب العربي الذي نقرأه ونحفظه، والذي أنزله الله تعالى، والذي ندونه في المصاحف ونتلوه بألسنتنا ونحفظه بصدورنا، هذا هو كلام الله عز وجل. قال: الذي قال فيه الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن، يعني لن نؤمن بهذا القرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فهل هناك مغايرة بين الأمرين؟ كلا بالطبع. قال: وقال بعضهم: إن هذا إلا قول البشر، فتوعده الله تعالى فقال: سأصليه سقر. ما الفائدة من هذا؟ يرد أيضا على من نفى أن الكلام عموما صفة لله عز وجل، لأنه ماذا يقول كما عرفت؟ يقول: الكلام هذا كلام غير الله. فكما قال العلماء من جملة الردود عليهم أن مذهبهم هذا أو قولهم هذا لا فرق بينه وبين قول الوليد بن المغيرة الذي قال: إن هذا إلا قول البشر. لأن الوليد ماذا قال؟ قال: هذا قول البشر، يعني قول غير الله عز وجل. طيب، من قال إن هذا القول هو قول الشجرة مثلا، أو قول كذا أو كذا، ما الفرق بينه وبين قول الوليد بن المغيرة؟ لا فرق. فمن جملة ردود العلماء عليهم أنهم يقولون: كلامكم هذا هو عين كلام المشركين الذين قالوا: إن هذا إلا قول البشر. قال: وقال بعضهم: هو شعر، فقال تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. ما الحجة في هذا؟ يقول المصنف: فلما نفى الله عنه أنه شعر وأثبته قرآنا، لم يبق شبهة لذي لب في أن القرآن هو هذا الكتاب العربي الذي هو حروف وكلمات وآيات، لأن ما ليس كذلك لا يقول أحد إنه شعر. فهمت المراد ولا لا؟ يعني لو كان هذا القرآن كلاما غير ما تعقله العرب لما قال المشركون للنبي عليه الصلاة والسلام إنه شعر، لأن كلمة الشعر أصلا لا تطلق إلا على ماذا؟ إلا على ما هو من جنس كلام العرب. يعني قول المشركين هذا فيه اعتراف ضمني بأن هذا الكلام الذي يسمعونه كلام حقيقي، لو لم يكن كذلك لما قالوا فيه شعر. يعني مثلا لو تصورنا مثلا أن الكلام الذي وصلهم ليس كلاما حقيقيا، ليس كلاما على ما يفهمون، يقولون هو شعر. أنتم معايا ولا لا؟ يقولون هو شعر. إزاي؟ لأن الشعر لابد أن يكون من الكلام، لابد أن يكون من الكلام المعقول. فحتى طعنهم هذا فيه اعتراف ضمني بأن هذا الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم كلام حق، وأنه من الكلام الذي تعقله العرب. فهذه حجة قوية من المصنف رحمه الله. ثم قال بعد ذلك: علم أوله وآخره كما سبق بيانه، فمن زعم القرآن اسما لغيره بان جهله وحمقه. هذا أيضا يرد به على المبتدعة، لأنهم يقولون القرآن هذا اسم لغير كلام الله، إنما هو حكاية عن كلام الله، فهذه جهالة وحماقة ليس بعدها في الشر شيء والعياذ بالله. نعم.
وقال الله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، ولا يجوز أن يتحدثوا بالإتيان بمثل ما لا يدرى ما هو ولا يعقل.
الآن قوله: قل إن اجتمعت الإنس والجن، جاء عندي بعد قوله: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. نعم. ولا يجوز أن يتحداهم، أكمل.
ولا يجوز أن يتحداهم بالإتيان بمثل ما لا يدرى ما هو ولا يعقل.
ولا يعقل معناه. هذا وجه آخر للمصنف رحمه الله، حجة جديدة يرد بها على الأشاعرة في نفي المعنى عن كلام الله عز وجل. ما هي؟ أن الله تعالى جميع الأسئلة إن شاء الله تعالى يرد عليها في نهاية المجلس، فمن كان عنده سؤال فليرسله الآن. الله تبارك وتعالى تحدى المشركين أن يأتوا بمثل القرآن، صحيح ولا لا؟ طيب، أين حجتنا في هذا؟ أنه لو كان القرآن لا معنى له كما يقول أهل البدع لما ساغ أن يتحدى به. كيف يتحداهم الله تعالى بشيء لا يعقل معناه؟ تضح الآن ولا لا؟ طيب، قضية التحدي فيها مبحث مهم، كمسألة علمية يتكلم فيها العلماء لا سيما عند الكلام على إعجاز القرآن. يقول العلماء إن الله تبارك وتعالى تحدى المشركين أن يأتوا بالقرآن، أن يأتوا بمثل القرآن أو ببعضه أو بسورة منه كما في الآيات الكريمات في كتاب الله عز وجل. وهذا التحدي دليل على إعجاز القرآن ودليل على قيام المعجزة به، والأفضل أن نقول قيام الآية، الأفضل أن نعبر بالآية ولا نعبر بالمعجزة، وهذا يعني تفصيله له محل آخر إن شاء الله. لماذا يقول العلماء هذا؟ لأن من مذاهب أهل البدع في هذه المسألة مذهب يسمى بمذهب الصرفة بالصاد. ما معناه؟ يقول أصحاب هذا المذهب إن الله تعالى صرف المشركين عن أن يأتوا بمثل القرآن. يعني إيش معنى كلامهم هذا؟ يعني كان في استطاعتهم أن يأتوا بمثل القرآن ولكن الله تعالى صرفهم عن ذلك، فهذا مذهب خبيث والعياذ بالله. لو كان حقا لما كان للتحدي أي قيمة، كيف يتحدى الله عز وجل بشيء جبر صاحبه أو أكره صاحبه ألا يأتي به؟ كيف تقوم الحجة عندئذ وكيف يصح التحدي؟ فهذا مذهب خبيث والعياذ بالله. نعم.
قال الله تعالى إلا عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي فأثبت أن القرآن هو الآيات التي تتلى عليهم.
هذا من جنس ما سبق.
وقال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وقال إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون بعد أن أقسم على ذلك.
كل هذا يستدل به على أن القرآن مكون من آيات، والآية الثانية من سورة الواقعة يستدل بها على أن القرآن في كتاب، على أنه يكتب، والكتاب المكنون هنا على الأرجح هو اللوح المحفوظ، والأرجح بعد ذلك في قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون أنهم الملائكة، هذا هو الأرجح في تفسير هذه الآيات. نعم.
قال تعالى كاف ها يا عين صاد حاميم عين سين قاف وافتتح 29 سورة بالحروف المقطعة.
هذا يستدل به على أن القرآن يتكون من حروف، والأحرف المقطعة فيها مبحثان مهمان من جهة التفسير. المبحث الأول من جهة معناها، والمبحث الثاني من جهة الحكمة منها. فأما المبحث الأول فالراجح الذي عليه غير واحد من المحققين أن الأحرف المقطعة لا نجزم فيها بمعنى معين، وما يذكر في ذلك حتى وإن ورد عن بعض السلف فإنه لا دليل عليه. وأما المبحث الثاني الذي يتعلق بقضية الحكمة فكما قال غير واحد من المحققين أيضا ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الحكمة من هذه الأحرف إقامة التحدي على المشركين، كأن الله تعالى يقول لهم هذا القرآن الذي أتحداكم به هو من حروف من جنس أحرفكم، يتكون من حروف من جنس ما تتكلمون به، وهو منزل بلغة هي التي تتكلمون بها. فهذه هي الحكمة من افتتاح بعض السور بمثل هذه الأحرف حتى يقوم التحدي وتقوم الحجة على المشركين. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف منه 10 حسنات ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسنة، حديث صحيح.
كذا قال المصنف رحمه الله تعالى وهو غلط، ليس الحديث بصحيح. الحديث أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وفيه نهشل بن سعيد وهو متروك، وله شواهد أخرى واهية لا يصح منها شيء ولا يتقوى بها، وإنما ثبت معنى ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه من وجه آخر، والصحيح أنه موقوف عليه في الحديث المعروف: من قرأ حرفا في كتاب الله فله به حسنة، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فهذا ثابت عن ابن مسعود رضي الله عنه، والصحيح أنه موقوف عليه كما رجح ذلك غير واحد من الحفاظ، وله حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام لأنه لا يقال من قبل الرأي. نعم.
وقال عليه السلام: اقرأ القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السهم لا يجاوز تراقيهم يتعجلون أجره ولا يتأجلونه.
هذا حديث صحيح أخرجه أبو داود وغيره من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه، وفيه ضعف يسير، وله شاهد من حديث جابر رضي الله عنه عند أبي داود أيضا وغيره وهو صحيح، ولفظه: اقرأوا فكل حسن، وسيجيء أقوام يقيمونه كما يقام القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه. نعم.
وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما: إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. وقال علي رضي الله عنه: من كفر بحرف منه فقد كفر به كله. اتفق المسلمون على عد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه، ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا عليه أنه كافر. في هذا حجة قاطعة على أنه حروف.
الأمر كما ترى يستدل الإمام بهذا كله على أن القرآن يتكون من حروف، وقوله أو حرفا متفقا عليه يخرج الحرف المختلف فيه، وهذا مهم. فالذي يكفر بجحد حرف من القرآن هو الذي يجحد حرفا متفقا عليه عند القراء، وأما الأحرف التي يختلف فيها بين القراء فمن أنكر ذلك متأولا فإنه لا يكفر كما هو واضح. هذا آخر كلام المصنف رحمه الله على القرآن، وخلاصة البحث في اعتقاد أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. هذه هي العبارة الجامعة التي تعد من شعائر السنة والتي تكلم بها غير واحد من السلف. نختم البحث بالكلام على بعض مذاهب أهل البدع في القرآن. يأتي معنا مذهب الجهمية والكلابية كما سبق بيانه في صفة الكلام. فالجهمية والمعتزلة يعتقدون أن القرآن مخلوق، والكلابية والأشعرية يعتقدون أن القرآن حكاية عن كلام الله إلى غير ذلك كما عرفت في مذهبهم. ويزاد معنا هنا مذهبان في شأن القرآن، وهما مذهب اللفظية ومذهب الواقفة. اللفظية هم الذين يقولون لفظنا بالقرآن مخلوق، وقد حدث مذهبهم بعد محنة خلق القرآن. كان أهل البدع يصرحون بخلق القرآن من الجهمية والمعتزلة، يقولون صراحة القرآن مخلوق. فلما انقضت هذه المحنة ونصر الله تعالى أهل السنة أرادوا أن يستتروا، لم يعد لهم مجال في التصريح، فأتوا بعبارة مجملة استتروا بها ومرروا تحتها القول بخلق القرآن، فقالوا لفظنا بالقرآن مخلوق. لماذا نقول هذه عبارة مجملة؟ لأن كلمة اللفظ مصدر ينصرف إلى الملفوظ وينصرف إلى الملفوظ به. يعني كلمة لفظ، كلمة لفظ هذه إيش نوعها في اللغة؟ مصدر، مصدر ينصرف إلى الملفوظ الذي هو الصوت، وينصرف إلى الملفوظ به الذي هو القرآن الذي هو كلام الله تعالى. فهذه عبارة محتملة أتى بها هؤلاء المبتدعة وأرادوا بها القرآن، لكنهم لم يصرحوا، قالوا لفظنا بالقرآن مخلوق وأرادوا باللفظ الملفوظ به الذي هو القرآن. وهذه طائفة متفق على تبديعها عند السلف، بل قال غير واحد من الأئمة بكفرهم، والتوجيه كما قال شيخ الإسلام رحمه الله بناء على أنهم جهمية في الأصل، لأن الجهمية كفار، ولأن القول بخلق القرآن صراحة كفر أكبر بإجماع السلف. فبناء على أن اللفظية جهمية في الأصل كفرهم من كفرهم من أئمة السلف. هذا هو مذهب اللفظية. ثم حصل كلام في مسألة اللفظ بعد ذلك، وحدثت فيها محنة بين أهل السنة أنفسهم، فصار بعضهم يطلق أن لفظي بالقرآن مخلوق، وصار بعضهم يطلق أن لفظي بالقرآن غير مخلوق، وحدثت فتنة ويعني اشتجار في هذه المسألة، حتى استقر الأمر على التفصيل. لا يجوز لك أن تطلق لفظي بالقرآن مخلوق ولا غير مخلوق، لا يجوز هذا ولا ذاك، وإنما الواجب التفصيل. يفصل أهل السنة بين فعل الرب وفعل العبد. فعل الرب الذي هو الكلام ومنه القرآن، فهذا غير مخلوق. وفعل العبد الذي هو الصوت، صوته هو يعني قراءته، حركة لسانه، هذه كلها مخلوقة، لأن أفعال العباد مخلوقة كما نعرف، وسيأتي معنا في الرسالة إن شاء الله. وفي هذا يقول من قال من العلماء: الصوت صوت القاري والكلام كلام الباري. الصوت صوت القاري، صوت القارئ يعني، هذا مخلوق، والكلام كلام الباري سبحانه وتعالى، كلام البارئ جل وعلا، هذا غير مخلوق. هذا بالنسبة لمذهب اللفظية وما يتفرع عليه من الكلام في اللفظ. وأما مذهب الواقفة فهو قولهم: القرآن كلام الله ونسكت، نتوقف، لأجل هذا سموا واقفة، يعني وقفوا عند قولهم القرآن كلام الله، ولم يصرحوا، لم يقولوا مخلوق ولا غير مخلوق. فهؤلاء هم الواقفة، وهؤلاء أيضا متفق على تبديعهم عند السلف. والسبب في ذلك أنهم توقفوا في موطن التصريح الواجب. الواجب على المسلم أن يصرح، أن يقول القرآن كلام الله غير مخلوق. فترك التصريح هذا على أي شيء يدل؟ لا شك أنه يدل على فتنة وهوى والعياذ بالله. ولهذا كان الإمام أحمد يصرح في بعض من توقف كيعقوب بن شيبة، قال: مبتدع صاحب هوى. لماذا بدع أمثال هؤلاء؟ ما الحكمة في ذلك؟ مع أن أصل كلامهم عندما يقولون القرآن كلام الله، هذا في حد ذاته صحيح ولا غلط؟ صحيح، ومع ذلك بدعهم السلف. لماذا؟ لأنهم تركوا التصريح الواجب، لا سيما في وقت الفتنة الذي يجب فيه التصريح بالحق، لا يجوز التوقف ولا السكوت، فضلا عن الإجمال الذي أتى به اللفظية، لكن مجرد التوقف أو السكوت مذموم. والذي يتوقف لأي شيء يتوقف؟ كما في الأثر المشهور الذي ذكره أبو داود في مسائله عن الإمام أحمد وعنه الأجري في الشريعة، لما قيل للإمام أحمد: الذين يقولون القرآن كلام الله أيسعهم ذلك؟ فقال رحمه الله: قد كان يسعهم، يعني قبل الفتنة، قبل أن تحدث الفتنة قد كان يسعهم السكوت، وأما الآن فلأي شيء لا يتكلمون. فالذي يتوقف في مثل هذا المقام هذا دليل على بدعته والعياذ بالله، دليل على أنه صاحب هوى وفتنة، لأجل هذا يبدع. وكما كفر بعض الأئمة اللفظية فقد كفر أيضا غير واحد من الأئمة الواقفة بناء على أنهم شكاك يشكون، لأن الوقف شك، الوقف شك. ومن أنواع الكفر عند أهل السنة والجماعة كفر الشك، فبناء على هذا، بناء على أن من توقف على وجه الشك لا شك أنه يكون كافرا، لأنه يشك في الحق الذي يجب اعتقاده، كالذي يشك في وجود الله تعالى أو في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، من شك في شيء من المعتقد الواجب عليه فهو كافر. وأما الذي يشك عن جهل فإنه لا يكفر، كما قال أبو حاتم وأبو زرعة في معتقدهما: ومن وقف في القرآن جاهلا بدع وعلم ولم يكفر. واضح؟ طيب أكمل.
فصل: والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم ويزورونه ويكشف لهم الحجاب فينظرون إليه ويكلمهم ويسلمونه. قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال تعالى في الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلما حجب أولئك في حال السخط دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا، وإلا لم يكن بينهما فرق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. حديث صحيح متفق عليه. وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية، لا تشبيه المرئي بالمرئي،
لا تشبيه
المرئي بالمرئي، إن الله تعالى لا شبيه له ولا نظير.
هذه مسألة الرؤية، رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة، وهي من أصول السنة المعروفة المشهورة. قال رحمه الله تعالى: والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم. قوله والمؤمنون يخرج الكافرين، كما سيصرح بعد ذلك في شأن الكفار، ويستدل بقوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وقد وقع اختلاف بين أهل السنة في رؤية الكفار لله عز وجل، فمنهم على ثلاثة أقوال. فمنهم من قال إنهم لا يرون الله عز وجل أصلا، وهذا قول الجمهور. ومنهم من قال يراه المنافقون خاصة، الذين يحشرون يوم القيامة من جنس هذه الأمة أو في غمار هذه الأمة. ومنهم من قال، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم رحمه الله، أن الكفار جميعا يرونه في عرصات القيامة، من كان منهم منافقا ومن كان كافرا صريحا، كل هؤلاء يرون الله عز وجل في عرصات القيامة على سبيل إقامة الحجة عليهم، ثم يحتجب عنهم بعد ذلك. فلا تعارض بين هذا وبين قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. واستدلوا على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الله تعالى يلقى العبد يوم القيامة فيقول: أي فل، ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأذرك ترأس وتربع؟ قال: بلى. قال: أفظننت أنك ملاقية؟ قال: لا. قال: فإني أنساك كما نسيتني. فهذا خطاب لكافر، ومع ذلك يقول فيلقى العبد. واللقاء عند أهل اللغة للسليم من الموانع يفيد الرؤية البصرية، هذه قاعدة. اللقاء في لغة العرب للسليم من الموانع، لمن ليس بأعمى مثلا، يفيد الرؤية البصرية، يعني يقال فلان لقي فلانا. إذا كان الملاقي سليما من الموانع فإن اللقاء في حقه يفيد الرؤية البصرية. وقوله في الآخرة يخرج الدنيا، وهذا باتفاق أهل السنة والجماعة أن الله تعالى لا يرى في الدنيا، وأن رؤيته في الدنيا لم تقع لأحد ولن تقع لأحد، كما هو صريح قول النبي عليه الصلاة والسلام: تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. إلا ما كان من الخلاف في شأن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، والصحيح أنه رآه بقلبه. ولن نبسط القول في هذه المسألة أكثر من هذا، إذ لم يتعرض لها المصنف رحمه الله. وقوله بأبصارهم رد على الأشاعرة، فإن الأشاعرة مع إثباتهم الرؤية يقولون إنها تقع بغير الأبصار، كما سيأتي التنبيه عليه إن شاء الله تعالى. وقوله يزورونه ويكشف لهم الحجاب فينظرون إليه ويكلمهم ويكلمونه، هذا كله ورد في حديث طويل يقال له حديث الزيارة، ويقال له أيضا حديث يوم المزيد، والمقصود باليوم يوم الجمعة، يوم الجمعة في الآخرة يقال له يوم المزيد، يزور فيه أهل الجنة ربهم سبحانه وتعالى وينظرون إليه ويكلمهم ويكلمونه. وهذا ورد في حديث مطول صححه غير واحد من أهل العلم، وذكره ابن القيم رحمه الله في حال الأرواح بكماله. ثم استدل المصنف بقوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هذا من الدلائل الصريحة على وقوع الرؤية لله تبارك وتعالى، من جهة القاعدة اللغوية، وهي أن النظر إذا عدي بإلى أفاد نظر العين. وهذا رد على المعتزلة وأشكالهم الذين يقولون النظر هنا هو الانتظار، وجوه إلى ربه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي تنتظر ثواب ربها، فهذا لا يعرف في لغة العرب. النظر إذا عدي بإلى أفاد الرؤية البصرية. ثم استدل بقوله تعالى في الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ما وجه الدلالة؟ فلما حجب أولئك في حال السخط دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا، وإلا لم يكن بينهما فرق، وهذا واضح. ثم استدل من السنة بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، حديث صحيح متفق عليه، أخرجه الشيخان من حديث جرير رضي الله عنه، وله شواهد متعددة من حديث أبي هريرة وغيره من الصحابة رضي الله عنهم، والأحاديث في الباب متواترة كما قال غير واحد من أهل العلم. وقول عليه الصلاة والسلام تضامون هكذا روي بالتشديد من الضم الذي هو الجمع، والمعنى أنكم لا تجتمعون في رؤيته، لا تحتاجون إلى الاجتماع والتزاحم في رؤيته سبحانه وتعالى. وفي وجه آخر تضامون بالتخفيف من الضيم الذي هو المشقة، أي ترونه من غير مشقة ومن غير صعوبة. وفي لفظ ثابت أيضا لا تضارون من الضرر، أي لا يحدث لكم ضرر في رؤيته. وهذا كله تعبير عن سهولة الرؤية، أن الرؤية تقع بسهولة، وأن الله تبارك وتعالى يمكن عباده من ذلك يوم القيامة من غير إشكال. ثم علق المصنف على هذا الحديث بقوله وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا تشبيه المرئي بالمرئي، يعني قوله عليه الصلاة والسلام ترون ربكم كما ترون القمر، يعني أن الله تعالى مثل القمر؟ حاشا لله، وإنما الرؤية كالرؤية، كما أن رؤية القمر يسيرة لا إشكال فيها، فكذلك رؤية الله تعالى آنذاك لا إشكال فيها. هذا هو ما يتعلق برؤية الله سبحانه وتعالى، وهذا هو تلخيص مذهب أهل السنة. يعتقد أهل السنة أن المؤمنين يرون الله تبارك وتعالى في الآخرة بأبصارهم، وهذا موطن إجماع لا خلاف فيه أبدا بين أهل السنة والجماعة، وإنما النزاع في شأن الكفار، والنزاع كذلك في شأن النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة للرؤية في الدنيا التي وقعت له عليه الصلاة والسلام، والراجح أنه رأى ربه بقلبه لم يرى ربه بعيني رأسه، هذه هي مواطن النزاع. وحتى يكون الكلام واضحا، عندما نقول موطن نزاع في شأن النبي عليه الصلاة والسلام لست أقصد نزاعا بين الصحابة رضي الله عنه، فإن التحقيق أن الصحابة لم يتنازعوا في ذلك، وأن الرؤية التي أثبتها ابن عباس غير الرؤية التي نفتها عائشة رضي الله عنهما. فالحاصل أن الإجماع وقع على رؤية المؤمنين في الآخرة، هذا موطن إجماع لا إشكال فيه. ولا تعارض بين هذا وبين قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فإن الإدراك المنفي هو الإحاطة، الإحاطة، فالمؤمنون يرون الله تعالى من غير إحاطة به، لا يحيطون بذاته سبحانه وتعالى، كما جاء عن ابن عباس وغيره من السلف أنهم قالوا في تفسير هذه الآية ألست ترى السماء، قال هذا لمن سأله يعني ألست ترى السماء، قال بلى، قال أفتحيط بها، قال لا، قال فكذلك ترى ربك ولا تحيط به، واضح؟ فإثبات الرؤية لا تعارض بينه وبين نفي الإدراك الذي هو الإحاطة. نختم الكلام في هذا بأشهر المذاهب المبتدعة في الرؤية. عندنا ثلاثة مذاهب، المذهب الأول مذهب نفاة الجهمية، وهو أن الله تعالى لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة، موطن الإشكال معهم في الآخرة، الدنيا ما لا إشكال فيها على التفصيل الذي سبق أو على التوجيه الذي سبق. قول المذهب الثاني مذهب الأشاعرة، طيب أو ناخذ قبل للمناسبة مذهب الحلولية، مذهب الحلولية أن الله تعالى يرى في الدنيا والآخرة، طيب الآخرة لا إشكال فيها لكن الإشكال فين؟ في الدنيا، يعتقدون أن الله تعالى يرى في الدنيا وأنه ينزل إلى هذه الدنيا أو يكون في هذه الدنيا ويرى على هيئة كذا أو على هيئة كذا، نعوذ بالله من ذلك لأنهم يعتقدون وحدة الوجود والعياذ بالله. المذهب الثالث مذهب الأشاعرة، وهو إثبات الرؤية ظاهرا ولكن كما تقدم في شأن الكلام سواء، يقولون الرؤية لا تقع بالأبصار ولا تقتضي جهة، لا يرون الله تعالى بأبصارهم بل يرونه بماذا؟ إذن هم في حقيقة الأمر نفوا الرؤية، والرؤية لا تقتضي جهة، طب كيف يرى الله عز وجل؟ كيف يعقل هذا؟ كيف يتصور؟ لماذا قالوا هذا؟ حتى يفروا من إثبات العلو لله عز وجل كما بيناه أمس، فعاد أمرهم إلى أمر المعتزلة الذين ينفون الرؤية. وهكذا هم في غير مسألة من المسائل وفي غير أصل من الأصول يعودون إلى الاعتزال، رأينا تصديق هذا في مسألة الكلام والقرآن، فها هم في الرؤية حقيقة أمرهم أنهم ينفونها، شعروا بذلك أم لم يشعروا؟ حتى نقل أبو نصر السرزي رحمه الله تعالى في رسالته التي أحلت عليها آنفا، نقل عن بعض كبرائهم أنه قال لولا الحياء من شيوخنا لقلت إن الرؤية العلم، لأن المعتزلة تؤول الرؤية بالعلم، لأنهم يقولون إيش؟ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي تنتظر ثواب ربها، فهذا يعود إلى العلم، تعلم ما عند الله تعالى من الثواب، تعلم درجتها عند الله عز وجل، تعلم كذا تعلم كذا. فهكذا قال ذلكم الأشعري لولا الحياء من شيوخنا لقلت إن الرؤية العلم، هذا يعني وقف على حقيقة المسألة وعرف أن حقيقة أمرهم تؤول إلى التعطيل والعياذ بالله. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، وهذا وقت الجواب عن الأسئلة.